الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة منصور بن يونس البهتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب النفقات، إلى أن قال: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، اللهم أوجب لنا له به رضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. تقدم معنا قبل المجلس الماضي أن أسباب وجوب النفقة ثلاثة: تجب النفقة بسبب النكاح، وتكلمنا فيها في المجلسين الماضيين، وتجب بسبب القرابة، والسبب الثالث تجب بسبب الملك بنوعيه: ملك اليمين وفي الآدميين، وملك البهائم. وسيبدأ المصنف في هذا الباب بما يجب من نفقة الأقارب، وسيعقد فصلا لنفقة الرقيق، وفصلا في نفقة البهائم. وكما تعودنا نذكر رؤوس المسائل المتعلقة بهذا الباب حتى تجتمع لنا، ومن خلالها نتفهم ما سيذكره الماتن والشارح رحمة الله عليهما. فمن جهة الأصل أجمع العلماء على مشروعية النفقة على الأقارب، وأنها مستحبة، وأنها من أفضل القربات. ولذا عقد البخاري رحمه الله كتابا مستقلا للنفقات، وهو الوحيد من أصحاب الكتب الستة الذي ترجم بهذا الكتاب، وذكر فيه عدة تراجم، منها وهي أولها ترجمة قال فيها: باب فضل النفقة على الأهل والعيال. وأورد في هذه تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم على أهله يحتسبها كانت له صدقة. وأورد أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم أنفق عليك، وهو متفق عليه. وأورد أيضا حديث أبي هريرة الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر والقائم لا ينام، وهو أيضا متفق عليه. وذكر أيضا في هذا الباب حديث سعد رضي الله عنه حينما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون أيدي الناس. فهذه النصوص التي ذكرها رحمه الله تدل على مشروعية النفقة على الأقارب، وتدل أيضا على استحبابها، وهو أمر مجمع عليه. قد قال الله عز وجل: وآت ذا القربى، وقال عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إذا تبين هذا فقد اختلفوا رحمهم الله في من تجب له النفقة من الأقارب. وحتى تتبين لنا هذه المسألة فإن الورثة ينقسمون باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام، إلى أصول وفروع وحواش، فأجمعوا على وجوب النفقة للأصول، وإن اختلفوا في قدر أو في الحد الذي تنتهي إليه الأصول وتجب نفقته، فأكثر أهل العلم على أنها تجب للأصول وإن علوا من جهة الأب ومن جهة الأم، خلافا لمالك رحمه الله فلم يوجبها إلا للوالد والوالدة الأدنين، وستأتي معنا إن شاء الله. وبالنسبة للفروع أجمعوا أيضا على وجوبها لجميع على وجوبها للفروع، واختلفوا أيضا على قولين، فالجمهور قالوا لكل فرع سواء كان وارثا أو ليس بوارث، إلا مالك رحمه الله فإنه خص الوجوب في النفقة على الابن والبنت الأدنين فقط، وستأتي أيضا إن شاء الله نشير إليها في كلام المصنف. وأما الحواشي فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب النفقة عليهم ولهم، وإن اختلفوا في بعض الصور فيما سيأتي في ذوي الأرحام. هذا بالنسبة لأنواع القرابة من جهة باختلاف جهاتهم. كذلك تنقسم القرابة باعتبار الميراث من عدمه إلى قسمين، إلى قرابة ترث، فهذه القرابة تجب لها النفقة وتجب عليها بالإجماع، وإن اختلفوا في القدر الذي أو الحد الذي ينتهي إليه هذا الوجوب بين الجمهور والمالكية كما تقدم. فوجود التوارث بين القريبين يوجب النفقة بالاتفاق، وإن اختلفوا في القدر الذي ينتهي إليه هذا الوجوب كما تقدم. والنوع الثاني القرابة غير الوارثة وهم أولو الأرحام، فالجمهور على أنها تجب لأصولهم وفروعهم وتجب على أصولهم وفروعهم، خلافا لمالك رحمه الله فإنه لا يجبها لذوي الأرحام ولا يجبها عليهم، وخلافا أيضا للشافعي فإنه لا يجبها للحواشي من ذوي الأرحام ولا يجبها أيضا عليهم، وسنشير إلى هذه المسألة أيضا في موضعه إن شاء الله تعالى. إذا تبين هذا فإن العلماء مجمعون على وجوب النفقة بسبب القرابة، وإن ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى خلافا وهو شاذ عن الشعبي رحمه الله أنه كان يقول لا يجب لأحد على أحد شيء يعني من النفقة، وهو شذوذ يخالف النصوص المتكاثرة التي أشرنا إليها. بالنسبة لأدلة وجوب النفقة في الجملة فهي كثيرة من الكتاب والسنة ومن الإجماع، وهي أدلة في الأصول وأدلة في الفروع وأدلة في وجوب النفقة على الحواشي ولهم أيضا. فمن الأدلة التي توجب النفقة للأصول قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا، وترك النفقة على الوالدين ليس من الإحسان، وقال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أي فيجب للوالدين إذا احتاج إلى هذه النفقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه أبو داود، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فالأولاد من الكسب، وقد جاء عند ابن ماجه: أنت ومالك لأبيك. وذكر المفسرون رحمه الله في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أن ما كسب هم الأولاد، فلم يغنوا عنه من الله شيئا. فالأولاد من كسب الآدمي، فيجب عليهم أن ينفقوا على الوالدين. هذا من أدلة السنة. وأما الإجماع فنقله ابن المنذر رحمه الله، ونقله عنه غير واحد من أهل العلم كالموفق وغيره، أنه رحمه الله قال: أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين الفقيرين إذا لم يكن لهما كسب. هذه الأدلة التي تدل على وجوب النفقة للوالدين، وهو أمر مجمع عليه بالنسبة للوالد والوالدة، الخلاف فقط مع مالك في من على. وأما أدلة الوجوب للأولاد وهم الفروع، فيدل عليه أيضاً الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإذا وجبت النفقة على الحامل المرضع، على المرضع لأجل الولد، فوجوب النفقة للولد مباشرة للقيام بما يحتاجه إليه من النفقة والكسوة من باب أولى. قال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث للابن مثل ما على الأب للابن. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث هند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. والإجماع كذلك ذكره ابن المنذر، فقال: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن على الأبي عن على الوالد نفقة الأطفال الذين لا مال لهم. وأما الحواشي عند من أوجب النفقة لهم أو عليهم، فاستدلوا بعموم قوله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، وبقوله سبحانه وتعالى: وآتِ ذا القربى حقه، وبقوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ومن منع من إيجاب النفقة على الحواشي، وهو مذهب الشافعية والمالكية، قالوا: لأن لعدم ورود الدليل الذي يدل على ذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي ثالث، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي رابع، قال: اصنع به، قال: انفقه على خادمك. قال: عندي آخر، قال: اصنع به ما شئت. والحديث رواه أبو داود. قالوا: فلم يذكر الأخ ولم يذكر الأخت، فدل على عدم وجوب النفقة لهما، وإذا لم تجب لهما فلن تجب عليهما. إذا لم تجب للأخ فلن تجب على الأخ لابن أخيه ولا لأخيه. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب. وقد ترجم أيضا البخاري بترجمة ثانية في كتاب النفقات، قال: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. وذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وهو متفق عليه من حديث حكيم بن حزام، ورواه البخاري كما تقدم من حديث أبي هريرة. والوجوب ظاهر فيه في قوله وابدأ بمن تعود.
قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا.
تجب فيأثم بتركها من وجبت عليه بالإجماع في الجملة على التفصيل الذي تقدم. تجب النفقة، وما يجب على المنفق إما أن تجب عليه النفقة كاملة، وإما أن يجب عليه بعضها. تجب عليه النفقة كاملة إذا لم يكن للمنفق عليه ما يسد بعض حاجته، أو لم يكن مع المنفق من يعينه على النفقة على القريب. فتجب النفقة الكاملة في حالتين: إذا لم يكن معه من ينفق على القريب، فإن كان معه من ينفق على القريب كالأخوين ينفقان على أبيهما فيجب على كل منهما النصف فقط. فإذا لم يوجد وجبت عليه النفقة كاملة، أو تجب عليه في الحالة الأخرى إذا لم يكن عند المنفق عليه ما يقوم ببعض حاجته. فإن كان عنده ما يقوم بنصف حاجته وجب على المنفق النصف فقط. قال: تجب النفقة الكاملة
إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا.
هذه الحالة، أو لم يكن مع المنفق من يعينه على النفقة ويشترك معه،
أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض.
أو تتمتها، يعني تتمة النفقة، إذا لم يكن المنفق عليه يملك البعض، بعض ما يحتاج إليه. فإن ملك البعض وجب على المنفق ما يتمم هذا النقص الذي عنده. ويجب عليه أيضا، تجب عليه التتمة إذا كان هناك من ينفق معه على القريب.
لأبويه وإن علوا.
لأبويه وإن علوا عند الجمهور خلافا لمالك، فقد قصر الوجوب على الأبوين الأدنين، على الوالد والوالدة، وعبر هنا بالأبوين ولم يعبر بالوالدين ليشمل من على، ليشمل من على ومن باشر الولادة ومن لم يباشر الولادة. وهذا هو تعبير القرآن في آيات المواريث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. بينما في الصلة عبر بالولادة، الأبوان هم الأب والأم، والأب هو الأب، والأم ليست بأب، لكن أطلق عليهما الأبوان تغليبا. والوالدان، الوالدة هي الأم، ولكن أطلق على الأب والد تغليبا أيضا، لأنه سبب في هذه الولادة. وذكر في آيات الصلة وبالوالدين إحسانا تذكيرا بمعاناة الولادة التي حصلت إلى أن خرج هذا المولود، وأن هذه المعاناة توجب الصلة. وهذه من أسرار التعبير القرآني، وذكرنا هذا في درس الرحبية في كلام السهيلي رحمة الله تعالى عليه على آيات المواريث. ولأبويه وإن علوا، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، من جهة الأب أو من جهة الأم، كأبي الأب أو أبي الأم وإن علا، وأم الأم وأم الأب وإن علتا، تجب النفقة لهما. والدليل ما تقدم الأدلة: للوالدين والأقربين وآتي ذا القربى حقه. عموم النصوص تشمل الوالدين وإن علوا. قال المالكية: لا تجب إلا على الوالد والوالدة الأدنين. قالوا: لأن إطلاق الأبوة أو الولادة على من على ليس بحقيقة، وإنما هو على سبيل المجاز. وإنما هو على سبيل المجاز. والصواب هو قول الجمهور، لأن الله عز وجل سمى الوالد، جعل الوالد وإن بعد أبا، فقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، كما سمى الابن الأدنى ولدا فقال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وهذه اللفظة يدخل فيها ابن الابن وبنت الابن بالإجماع حتى عند المالكية رحمة الله عليهم في المواريث. نعم.
بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان
وبالوالدين إحسانا، وإحسانا مصدر يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهو من المصادر الممتلئة يعني غاية الإحسان. وقد وردت هذه الآية في أربعة مواضع من القرآن، في البقرة وفي النساء وفي الأنعام وفي الإسراء. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وترك النفقة على الوالدين وإن علوا ليس من الإحسان في شيء، ليس من الإحسان في شيء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أبا لابن بنته، فقال إن ابني هذا سيد. ولأن الأبوين من جهة وإن علوا ترد شهادتهما للابن، لابن الابن، ويسقط القصاص بينهما لو جنى الجد على ابن ابنه. عند طائفة من أهل العلم قالوا لهذا المعنى، لوجود القرابة التي ترد بها الشهادة ويسقط بها القصاص، لأجل ذلك تجب النفقة لهما كما تجب عليهما، تجب للأبي وللجد كما تجب للأبي وللجد كما تجب عليهما، يعني على الأب والجد لابن الابن.
لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، وتجب النفقة،
وترك الإنفاق من العقوق، هذا مفهوم ما تقدم. نعم.
وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى،
وتجب أيضا للولد وإن سفل بالفتح، فسفل بالفتح يعني نزل، وأما سفل يعني خس وانحط، فتجب للولد وإن سفل يعني من جهة الأبي ومن جهة الابن ومن جهة البنت، فتجب النفقة للابن ولابنه ابن الابن، وتجب للبنت ولأولادها وهم ابن البنت وبنت البنت وإن نزلوا، سواء تمحضوا ذكورا أو إناثا، أو كانوا ذكورا إلى إناث أو إناثا إلى ذكور، فتجب النفقة لهم لعموم ما تقدم من أدلة، لأنهم أولاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن البنت ابن، فقال كما في البخاري من حديث أبي بكر إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا. ولأن هؤلاء بعض الوالد، الابن هو بعض أبيه وبعض جده، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني، فكما ينفق على نفسه ينفق على جزئه وهو الولد من الذي هو الابن أو البنت.
لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم،
حتى ذوي الأرحام منهم، حتى هذه إشارة إلى خلاف مالك رحمه الله. هذه العبارة حتى ذوي الأرحام منهم تشير إلى خلافين فيها، الخلاف الأول خلاف المالكية، فإنهم لا يوجبون النفقة لذوي الأرحام ولا يوجبونها عليهم، لا يوجبون عليك أن تنفق على ابن بنتك ولا على خالك ولا على خالتك ولا على غيرهم من ذوي الأرحام، ولا يوجبونها عليهم أيضا على ذوي الأرحام، فلا تجب على الخال لابن أخته ولا على ابن البنت لخاله ونحو ذلك. والخلاف الثاني الذي في هذه العبارة هو مع الحنفية، فإن الماتر رحمه الله قال حتى ذوي الأرحام منهم، الضمير هنا يعود إلى عمودي النسب، إلى الأبوين وإن علوا وإلى الأولاد وإن سفلوا، ف فالحنفية يقولون تجب لذوي الأرحام سواء كانوا من الأصول أو من الفروع أو الحواشي. الجمهور قالوا، الحنابلة قالوا وهم الذين يجبون النفقة على ذوي الأرحام، قالوا لا تجب لذوي الأرحام إلا إن كانوا من عمودي النسب. فقوله منهم يعني من عمودي النسب. وعلى هذا فالحنفية رحمهم الله قالوا تجب النفقة لذوي الأرحام مطلقا سواء كانوا من الأصول أو الفروع أو الحواشي، وسواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين. والحنابلة قالوا لا تجب لذوي الأرحام إلا إن كانوا من عمودي النسب، من الأصول كأب الأم، أو من الفروع كابن البنت فقط. وأما الحواشي كالخال والخالة من ذوي الأرحام، أو ابن الأخت فليسوا لا تجب لهم ولا تجب عليهم النفقة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم مذهب الحنفية في هذه المسألة، قالوا كما ذكر ابن القيم لأن النفقة تجب بسبب التوارث وبسبب الصلة، وعدم النفقة على ذوي الأرحام فيه قطيعة، مع القدرة فيه قطيعة، والقطيعة محرمة، فتجب لهم وعليهم مع القدرة.
منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته.
من آبائه وأجداده من ذوي الأرحام كأجداده المدلين بالإناث، كأبي الأم هذا جدك لأمك، تجب له لأنه من ذوي الأرحام، من أصول ذوي الأرحام. نعم.
أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات.
وكجداته الساقطات، الساقطات في الميراث، الساقطات يعني في الميراث، كأم أبي الأم، أم أبي الأم هذه ساقطة في الميراث ليست بوارثة، وهي الجدة الفاسدة، تجب أيضا لها النفقة. فعدم التوارث لا يسقط وجوب النفقة، ووجوب النفقة لهم لأنهم داخلون في عموم قوله عز وجل وبالوالد الإحسان، فلهم عليك ولادة، لهم عليك ولادة، فتجب لهم النفقة بالشروط التي ستأتي. والنفقة وهذه من رؤوس مسائل الباب تجب بثلاثة شروط سيذكرها المصنف، اتفقوا على شرطين واختلفوا في الشرط الثالث. الشرط الأول فقر المنفق عليه، والثاني غنى المنفق، والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا، أن يكون المنفق وارثا. واختلفوا في شرطين، اختلفوا في اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، واختلفوا أيضا في الخصومة والطلب، هل تجب النفقة على الأقارب بمجرد الحاجة أو لا بد من القضاء والخصومة ولا يحكم بوجوبها إلا بعد الخصومة والطلب كما يذكره الحنفية، وسنذكر هذا إن شاء الله عند ذكره للشروط.
نعم. ومن أولاده كولد البنت سواء حجبه.
كذلك تجب لفروع ذوي الأرحام كولد البنت، ولد البنت يشمل ابن البنت وبنت البنت، الولد يشمل الذكور والإناث. نعم.
سواء حجبه أي الغني معسر فمن له أب وجد معسران.
سواء حجبه أي الغني أو لم يحجبه، يعني الحجب لا يمنع وجوب النفقة. ثم مثل رحمه الله قال فمن له أب وجد معسران لا تسقط النفقة على الجد لوجود الأب. وجود الأب يحرمك من ميراث جدك، إذا مات الجد فوارثه هو أبوك وأنت لن ترث منه. وجوب النفقة عليك لا يسقطها كونك لن ترث منه، فسواء كان الغني الذي سينفق محجوبا أو لم يكن محجوبا تجب النفقة عليه متى ما وجد الإعسار. فلو كان لك أب وجد وهما معسران وجبت النفقة عليك لأبيك، ووجبت أيضا لجدك مع أنك محجوب من ميراثه. فقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، هذا لبيان سبب وجوب النفقة وهو التوارث، وليس من شرطه وجود التوارث، فقد تحجب عن الميراث لكن تجب عليك النفقة لاحتمال وجود التوارث بسبب موت الحاجب قبله، قد يموت أبوك قبل جدك فحينها ترث من جدك لعدم وجود من يحجبك عن الميراث إذا لم يكن له أولاد آخرون.
فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما.
نفقة الأب هذه ظاهرة لأنه أب، ونفقة الجد كذلك وإن كان محجوبا، وإن كان المنفق محجوبا عن ميراث الجد. وكذا لو كان له ابن وابن ابن، ابن وابن وابن ابن موس معسران، تجب عليك نفقتهما، نفقة ابنك لأنه ابن، ونفقة ابن ابنك لأنه أيضا من الأولاد. وإن كان ميراثك من ابن ابنك لا يمكن الآن مع وجود الابن، فابنك سيرث ابنه ولن ترث من الجد، أنت جد لن ترث من ابن ابنك وابنك حي ما لم يكن هناك مانع من موانع الميراث.
ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر أو لا بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له، فعليه نفقة جده لأنه وارثه.
لأنه وارث، وعلى الوارث مثل ذلك، وليس بمحجوب عنه، هو سيرث من جده، فابن الابن من الورثة إذا لم يكن هناك ابن.
وتجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض كولد لأم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم.
هنا أراد أن بعد أن انتهى من الأصول والفروع انتقل إلى الحواشي، فالحواشي تجب لهم النفقة وتجب عليهم، تجب على الغني منهم وتجب للفقير منهم، وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية أيضا. وتقدم أن المالكية والشافعية قالوا لا تجب إلا للأصول والفروع، إلا أن المالكية خصوا من الأصول والفروع الأدنين فقط بخلاف الشافعية، والشافعية أيضا زادوا عن المالكية بوجوب الإنفاق للأصول والفروع من ذوي الأرحام، زادوا بهذا أيضا. فالحواشي تجب لهم لفقيرهم، وتجب النفقة أيضا على غنيهم، سواء كانوا وارثين بالفرض أو وارثين بالتعصيب أو بهما معا أو بهما ولا يجمع بينهم، فإن الورثة بالنسبة لنوعية الميراث ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط، بالفرض فقط، وهم في القرابة أربعة، هم الأم والجدة والبنت وبنت الإبن، فهؤلاء الأربع تجب لهم النفقة لأنهن يرثن بالفرض، وتجب عليهن لأقاربهن إذا كنا في غنى والقريب في حالة فقر، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كيفية التقديم والتأخير في من تجب عليه النفقة من الورثة. هذا القسم الأول وهم الورثة الذين يرثون بالفرض فقط، فتجب لهم وعليهم. النوع الثاني من يرث من قريبه بالتعصيب فقط، وهم 12 من المواريث من الورثة، هم الابن وابنه ابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتق، تقدم هذا معنا في شرح الرحبية. ومنهم أي من القرابة من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، وهم 2 الأب والجد، ومنهم من يرث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما، وهم البنت وبنت الابن والأخت والأخ الشقيقة والأخت والأخت لأب. فهؤلاء جميعا سواء ورثوا بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب مع الجمع بينهما أو بالفرض والتعصيب وعدم الجمع بينهما، تجب النفقة لهم لجميع من كان من القرابة من الحواشي. الأم والبنت هم من الأصول تقدم، البحث هنا في من يرث من الحواشي. قال رحمه الله:
وتجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض كولد لأم أو تعصيب
بفرض كولد لأم. الذين يرثون بالفرض فقط لعلنا وهمنا فيما تقدم هم الأم والجدة والأخ لأم والأخت لأم. كولد الأم هو الأخ لأم والأخت لأم، فتجب لهم النفقة على القريب الغني كولد الأم. هذا مثال لمن يرث بالفرض فقط. نعم.
أو تعصيب،
هذا من الحواشي. أما الأم والجدة فيرثون بالفرض لكن النفقة عليهم تقدمت في الأصول، أو بالتعصيب من الحواشي. والذين يرثون بالتعصيب الابن وابنه تقدم في الفروع، والباقية من الحواشي وهم عشرة، الإخوة بنوعيهما وأبناء الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء أيضا تجب لهم النفقة على قريبهم الغني. وكذلك من يرث بالفرض والتعصيب تارة ويجمع بينهما، لكن أولئك تقدموا في الأصول والفروع، الأب والجد تقدموا في الأصول والبنات تقدموا في الفروع، لكن يمكن أن يمثل هنا بالأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فإنهن يرثن بالتعصيب تارة وبالفرض تارة، وتجب لهم النفقة.
أو تعصيب كأخ وعم لغير أم.
الأخ لغير أم يقصد به من؟ الأخ الشقيق والأخ لأب. إذا عبر الفرضيون بقولهم الأخ لغير أم فهم يقصدون بهذا التعبير اثنين، الأخ لأب والأخ الشقيق. فهناك أخ لأم هو ولد الأم، وأخ لغير أم هو الشقيق والأخ لأب. كذلك العم لغير أم يقصدون به العم الشقيق والعم لأب. وابن الأخ لابن الأخ لغير أم يعنون ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
لا لمن يرثه برحم كخال وخالة.
لا لمن يرثه برحم فلا تجب له النفقة. تقدم معنا أن الحنابلة يوجبون النفقة على ذوي الأرحام إذا كانوا من الأصول أو الفروع، أما إذا كانوا من الحواشي فلا تجب لهم النفقة كالخال والخالة وكالعمة كما سيأتي. أما من كان من ذوي الأرحام من الأصول كأم الأم أو من الفروع كبنت البنت أو ابن البنت فتجب لهم النفقة على المذهب، وهو قول الأكثر خلافا لمالك رحمه الله. وقال رحمه الله: لا لمن يرث برحم، هذا مفرع أيضا على مسألة ذهب إليها الحنابلة رحمهم الله ووافقهم فيها الحنفية أيضا، أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يكن هناك وارث من العصبات ولا من ذوي الفروض، هذه ما يسمى بميراث ذوي الأرحام. فالشافعية والمالكية قالوا لا يرثون إذا لم يكن هناك وارث من الوارثين العشرة من الرجال ولا من السبع من النساء، فإن المال ينتقل إلى بيت المال، وبعضهم قيده ببيت المال المنتقل. الحنفية والحنابلة قالوا إذا لم يكن هناك وارث ممن يرث بالفرض أو التعصيب فإن ذوي الأرحام يرثون، ينزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به، على تفصيل عند الفرضيين. فهنا يفرع على هذه المسألة في المذهب، إذا فالمذهب يورثون ذوي الأرحام، قالوا لا تجب له النفقة ولو ورثناه عند فقد الورثة. فالخال نورثه، ننزله منزلة الأم في بعض الروايات، لكن لا نوجب النفقة له على ابن أخته ولو ورثناه أحيانا. قال كالخال، قال ولا تجب لا لمن
يرثه برحم،
لا لمن يرثه برحم، برحم يعني بسبب رحم. أسباب المواريث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، هذه الأسباب المجمع عليها. ميراث ذوي الأرحام توارث بالرحم، هذا سبب مختلف فيه. فإن قلنا بالتوارث بينهم بالرحم، إلا أن هذا التوارث لا يفرع عليه وجوب النفقة للخال ولا للعمة ولا العمة. أما الأصول والفروع من ذوي الأرحام فتجب نورثهم عند عدم الورثة، ونوجب لهم النفقة على الصحيح من قول أهل العلم فيما تقدم. قال كل
لا لمن يرثه برحم كخال وخالة،
نعم،
سوى عمودي نسبه كما سبق.
كما سبق، يعني من يرث بذوي الأرحام نوجب النفقة لهم إذا كانوا من عمودي النسب، يعني من جهة الأم أبي الأم وأم أبي الأب، أو من جهة الفروع ابن البنت أو بنت البنت وإن سفلوا. نعم، حسن الله.
سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق،
سواء
ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق،
يعني النفقة على الحواشي لا تختلف باختلاف نوع التوارث بين المنفق والمنفق عليه. القرابة بالنسبة للتوارث على ثلاثة أقسام نراجع الرحبية منه. هناك قسم يتوارث من الجهتين كالأخوين، كل منهما يرث الآخر، وهناك توارث من جهة واحدة كالعمة وابن أخيها، فابن الأخ من الورثة يرث عمته، لكن عمته لا ترثه. هنا التوارث من جهة واحدة. وكالمعتق والمعتق، المعتق يرث المعتق لأن له عليه فضل الاعتاق والولاء، المعتق لا يرث معتقه، التوارث من جهة واحدة، لذلك سيمثل هنا بالعمة والمعتق. النوع الثالث القرابة التي لا توارث بينهما من الجهتين كابن البنت وأبي الأم، الجد من جهة الأم لا يرث ابن بنته، وابن البنت لا يرث جده أيضا لأمه، لا توارث من الجهتين، هذه الثلاث الأقسام. فهنا يقول تجب النفقة للحواشي سواء توارث من الجهتين كالأخ مع أخيه أو ابن العم مع ابن عمه، أو كان التوارث بينهما من جهة واحدة كابن الأخ مع العمة أو المعتق مع المعتق. قال
سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا،
ورثه الآخر يعني توارث من جهتين، أو لا
كعمة وعتيق،
كعمة وعتيق أو معتق، فالتوارث هنا من جهة واحدة فقط. نعم،
وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف.
هنا يتكلم عن مقدار النفقة، المقدار بحسب العرف، والعرف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأماكن، لأن الله عز وجل رد ذلك إلى المعروف، فقال عز وجل
قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك،
مثل ذلك بالمعروف. نعم،
فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك
نفقة الرضاع، ثم مثل ذلك على الوارث. نعم،
ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود رحمه الله أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك.
هذا نعم،
حقا واجبا ورحما موصولا.
حقا واجبا ورحما موصولا، هذا حديث أبي هريرة عند أبي داود، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل، لكن أصح منه ما رواه النسائي والدارقطني وصححه أيضا ابن حبان من حديث الطارق المحاربي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا هي المنفقة، اليد العليا المنفقة هي اليد العليا، أباك وأخاك، أمك وأباك، وأختك وأخاك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فذكر الأصول وذكر أيضا من الحواشي، ثم قال: ثم أدناك فأدناك، يعني تنتقل إلى العمومة وإلى أبناء العمومة وإلى أبناء الأخوة قبل العمومة. تقدم أيضا حديث أبي هريرة عند الترمذي أنه قال: عندي دينار، فذكره للنفس وللوالدين وللزوجة وللولد. ليس في حديث أبي هريرة ذاك ليس فيه ذكر للحواشي، ولذا احتاج المصنف أن يذكر هذا الحديث على الضعف الذي فيه، لكن يتقوى بحديث طارق الذي عند النسائي وصححه غير واحد من أهل العلم.
ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط
بالاستقراء، تشترط هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول،
الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه،
أن يكون وارثا. تحت هذه الجملة أمور: الأمر الأول ألا يكون، إذا قلنا يشترط أن يكون وارثا معناه ألا يكون محجوبا ولا ممنوعا، ألا يكون محجوبا ولا ممنوعا. فأما الحجب فليس بشرط، قد تجب عليه النفقة وإن كان محجوبا، وتقدمت هذه المسألة، كمن له أب وجد وهما معسران تجب النفقة لهما وإن كان المنفق محجوبا. فقول هنا من الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا معناه ألا يكون ممنوعا من الميراث، بمانع من الموانع المعروفة. ومنع الميراث هنا يتصور في الموانع الثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين كما قال الرحبي. فبالنسبة للقتل لا بحث له هنا، ولذا لم يتكلم عنه الفقهاء، لأنه إذا قتله فلا نفق بعد القتل. يبقى مانعان: مانع الرق ومانع إيش؟ اختلاف الدين. فأما مانع الرق إذا وجد سقطت النفقة قال الموفق بغير خلاف. لماذا؟ لأن القريب إن كان رقيقا فنفقته على سيده، هذا بلا خلاف. يبقى المانع الآخر إن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. فالحنابلة يقولون من شرط وجوب النفقة أن يكون وارثا، يعني ألا يختلف دينهما. وفي رواية أخرى عند الحنابلة استثنوا الأصول، يعني الأب والأم والجد والجدة قالوا تجب لهم النفقة مع اختلاف الدين. وذهب الجمهور إلى أن اختلاف الدين، أن اتفاق الدين ليس بشرط، قالوا تجب النفقة للقريب على الاختلاف عندهم في نوع القريب الذي تجب له النفقة، تجب النفقة ولو مع اختلاف الدين، خاصة في الأصول. الشافعية كما تقدم يوافقون الحنابلة في إيجاب النفقة للأصول والفروع وإن علوا خلافا للمالكية. من منع بسبب اختلاف الدين قالوا لانقطاع الصلة انقطاع الصلة باختلاف الدين. ومن أبقاها في الأصول قالوا لأن الله عز وجل قال في سياق الأب والأم الكافرين قال عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، والضمير يعود على الأب والأم الكافرين، وهذا من المصاحبة بالمعروف، فتجب لهم النفقة ولوجود التوالد بينهما. كذلك قاسوها كما ذكر بعض فقهاء الشافعية، قاسوها على الزوجة الكافرة الكتابية، فالنفقة تجب لها مع كفرها، فوجوبها للأب والأم ولو كان كافرين من باب أولى. لكن أجيب عن هذا بأن النفقة على الزوجة مقابل الاستمتاع، لكن قد يجاب بأن النفقة على الوالد والوالدة مع وجود الكفر مقابل الولادة والرعاية، وهذا القول فيه وجاهة، وهو يعتضد بظاهر القرآن في قوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، وترك النفقة عليهما مع فقرهما وهما كافران ليس من المصاحبة بالمعروف، ليس من المصاحبة المعروفة، قد أمر الله عز وجل بها. فالصواب هي الرواية الثانية، أنها تجب للوالدين ولو كانا كافرين، ولا يعتبر هذا الشرط في حقهما، ينفق عليهما ولو لم يكن المنفق وارثا. الشرط الأول أن يكون وارثا، فإن لم يكن وارثا لوجود مانع اختلاف الدين لا تجب النفقة، هذا مفهوم هذا الشرط. إذا قلنا بالرواية الأخرى، الرواية التي ذكرها المصنف هي المشهورة في المذهب، الرواية الثانية التي توافق مذهب الأكثر قالوا تجب النفقة خاصة للأصول. ما ظهر لي من كلام ابن حزم رحمه الله أنه علق الوجوب بالتوارث أيضا، ولذا لا يجبها لذوي الأرحام ولا يجبها بسبب الكفر، هذا مع وجود الكفر، هذا ما ظهر لي من كلامه رحمة الله عليه.
ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط: الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه.
نعم، تقدم فيما سبق. نعم، سواء كان وارثا أو ليس بوارث من الأصول من الفروع من الحواشي. نعم.
الثاني فقر المنفق عليه.
هذا الشرط الثاني، أن يكون المنفق عليه فقيرا محتاجا، والفقر يتضمن، هذا الشرط يتضمن أمرين: الفقر والعجز عن الكسب، فهو شرط يتضمن شرطين: أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب. أما لو كان فقيرا وعنده قدرة على التكسب فلا تجب له النفقة، لأنه يستطيع أن يكسب، فلا يعان على البطالة ويعتمد على غيره، هذا مذموم. والأصل حتى مع وجوب النفقة للفقير، الأصل أنه يطالب بأن يسد حاجته بنفسه، لكن عند العجز فإنه ينفق عليه القريب الوارث كما تقدم. هذا الشرط مجمع عليه، وإن اختلفوا في حد الفقير الذي تجب له النفقة.
نعم. الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب.
نعم.
لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب.
والغني يكون غنيا إما بملكه أن يملك شيئا اغتنى به، أو يكون غنيا بقدرته على الكسب عنده حرفة. أما من كان فقيرا لا يملك شيئا ولا يستطيع التكسب كالزمن والمجنون، فهؤلاء لا تسقط النفقة عنهم. والمالكية والحنفية رحمه الله قالوا إذا بلغ الولد واستطاع التكسب تسقط نفقته، واستثنى مالك رحمه الله البنت فإنها عاجزة على أصل الخلقة، فتبقى لها النفقة ولو بلغت، فإن تزوجت سقطت نفقتها، فإن طلقت اختلفوا هل تعود لها النفقة أو لا تعود، والصواب أن النفقة تجب لها مع عدم قدرتها على الكسب.
مستغني عن المواساة
ولا هذا المستغني عن المواساة هو الغني أو القادر على التكسب، فالنفقة هنا شرطها أن يكون المنفق عليه فقيرا، بخلاف الزوجة، الزوجة تجب لها النفقة ولو كانت غنية، لأن النفقة هناك على سبيل المعاوضة، والنفقة هنا على سبيل الصلة، على سبيل الصلة، صلة القريب، فلا تجب إلا مع الحاجة.
ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له.
ولا يعتبر، هذا أراد أن يشير إلى خلاف بين أهل العلم، لا يعتبر نقصه، يعني لا يشترط في المذهب أن يكون المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه، المنفق عليه زمنا أو صغيرا أو ضعيفا، بل تجب له ولو كان صحيحا إذا لم يكن له حرفة ولم يستطع التكسب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من شرط النفقة عليه أن يكون عاجزا، عجزا كليا عن التكسب، فإن لم يكن ولو لم يكن له حرفة. الحنابلة قالوا إذا كان صحيحا لكن ليس له حرفة عاطل تجب له النفقة. الجمهور قالوا لا، إذا كان صحيحا يستطيع التكسب حتى لو لم يكن له حرفة لا تجب له النفقة، لأنه قادر على البحث عن مصدر كسبه. فهنا قال وإن
ولا يعتبر نقصه،
ولا يعتبر نقصه، عند القول الثاني يعتبر نقصه يكون شرطا، شرطا لوجوب النفقة، فإن كان ناقصا في خلقته به زمانه والضعف أو فيه جنون أو صغر تجب له، هكذا قال الجمهور. فإن كان لم يكن كذلك، ليس زمنا ولا صغيرا ولا مجنونا، وهو صحيح وقد بلغ، فلا تجب له النفقة حتى لو لم يكن له حرفة.
الثالث غنى المنفق.
غنى المنفق هذا شرط أيضا متفق عليه، وإن اختلفوا في حد الغنى، فعند الحنابلة والشافعية قالوا الغني الذي تجب عليه النفقة من ملك قوت يومه وزاد عنه، فما زاد عن كفاية يومه له ولمن يمون من أهل، من زوجة وأولاد، واحتاج القريب البعيد وجب عليه أن ينفق عليه، يعني له زوجة وأولاد عنده ما يكفيهم ليومه وليلته، ليومهم وليلتهم، وله أخ فقير يجب عليه إذا ما دام عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة من يمون يوما وليلة أن ينفق على أخيه أو على ابن أخيه أو على عمه. هذا هو مذهب الجمهور. الحنفية رحمهم الله قالوا لا تجب عليه النفقة، في قول أبي يوسف لا تجب عليه النفقة إلا إن ملك نصابا وزيادة، نصاب الزكاة، فإن ملك نصابا وزيادة كان غنيا وأوجبنا عليه نفقة القريب الفقير. فائدة الخلاف أنه لو ملك أقل من النصاب ولو بقليل وزاد عن نفقة يومه وليلته لا نوجب عليه النفقة عندهم، قد يملك أقل من 200 درهم، يملك 190 درهما، هذا أقل من النصاب، قد يكفيه هذا، تكفيه 190 قد تكفيه لثلاثة أو أربعة أيام أو خمسة أيام هو ومن يمون، ومع ذلك يقول لا نوجب عليه النفقة. لأنه ما ليس بغني، الغني عندهم هو من ملك الإصابة. والمسألة التي تقدمت معنا في شرح الصحيح في تحديد من هو الفقير الذي يجوز له دفع الزكاة، فمن ملك نصابا عندهم يكون غنيا ولا يجوز دفع الزكاة له. عند الجمهور وهو الذي ترجم له البخاري تجب له ما دام به حاجة، وإن كان عنده أموال قد تبلغ النصاب للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فالمقصود أن الحنفية على هذه الرواية عندهم قالوا من ملك نصابا فهو الغني، تجب عليه النفقة ما إذا زاد عنده شيء عن النصاب، إذا قل كان يملك أقل من النصاب لا نجب عليه نفقة القريب ولو كان قريبه فقيرا. في قول محمد بن حسن عندهم قالوا لا تجب على القريب إلا إن ملك نفقة شهر هو ومن يمن له ولزوجه ولأولاده نفقة شهر، إن زاد عنها أوجبنا عليه النفقة على القريب البعيد كالأخ أو العم أو ابن العم إن كان فقيرا بالشروط المتقدمة. وما ظهر لي دليل هذا القول عندهم. أما دليل النصاب فهو ظاهر عندهم على الأصل في تقدير الحد الفاصل بين الغني والفقير. زاد الحنفية كما في البدايع شرطا وهو المطالبة والخصومة، يقال لا تجب النفقة على القريب إلا بعد أن يطالب ويخاصمه. أما على الأصل فالأصل أن نفقة كل شخص هي عليه على نفسه له ولمن يمون. نعم.
الثالث غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصن.
من حاصل يعني موجود في يده، هذا علامة الغنى أن يكون المال في يده حاصل أو متحصن. متحصن يعني قادر، يكون قادرا على جلبه بحرفة أو دخل أو راتب كما في زمان وظيفة.
أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه، لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته.
لا تجب النفقة على القريب إلا بعد إلا من الزيادة. ويدل عليه أيضا من القرآن قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ما هو؟ الفضل والزيادة، حتى عفوا يعني زادوا وبطروا، فالنفقة لا تكون إلا عن زيادة. ويدل عليها أيضا على حديث جابر، حديث جابر هذا بمعناه في صحيح مسلم، يدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول، أن المسألة على الترتيب، على الترتيب. قد قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت.
ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة،
لأن لو أوجبنا عليه النفقة من رأس مال تجارته تضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والضرر الذي واقع على الفقير لا يزال بضرر على الغني، فلا يجبر بالنفقة من رأس ماله، فإن تجارته التي يتحصل منها قوته ستنفذ إذا أنفق من رأس المال، فرأس مال التجارة يبقى ينفق من ماذا؟ من الأرباح. نعم.
ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق.
لا يلزم ببيع سيارته التي يتاجر، التي يكد فيها، مثلا إذا كان عنده لوموزين لا يقال بيعها حتى تنفق على أقاربك. نعم.
لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. نعم. ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة غريبه.
ومن قدر أن يتكسب أجبر، يعني قريبك أخوك فقير وأنت كذلك، هو لا يستطيع أن يتكسب، أنت تستطيع، هل تجبر على التكسب لتنفق على أخيك؟ هنا قال ويجبر القريب يعني القريب على التكسب لينفق على أخيه على قريبه الفقير، مع أنه لا يقال بالوجوب لينفق على نفسه. وهذه المسألة فيها أيضا خلاف بين الفقهاء، هل يجبر على التكسب أو لا؟ فقال الشافعية وفي الأصح عندهم يجبر، وافقوا الحنابلة في هذا في هذه المسألة، وذهب غيرهم من الحنفية كما هو في بدائع الصنائع وعند المالكية كما في العقد الجواهر الثمين لابن شاس إلى أنه لا يجبر، لا يجبر على التكسب لينفق على أقاربه، لكن هذا في القريب البعيد. أما إذا ضيع نفقة الزوجة فهذا يجبر، يجبر على إذا استطاع التكسب، إذا استطاع التكسب يلزم، وإلا طالبته بإيش؟ بفسخ النكاح كما تقدم معنا في النفقة على الزوجات. لكن على النفقة على القريب البعيد الظاهر والله أعلم أنه لا يجبر على التكسب إذا لم يفعل، قد يكون متفرغا لعلم وعنده ما يكفيه، عنده قوت يومه فقط وأراد أن يعيش على الكفاف، وله أخ زمن، فإذا لم يوجب عليه انتقلت نفقة قريبه هذا على وارث آخر، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إعسار القريب ينقل الوجوب إلى الموسر الذي بعده، فإذا أعسر الأخ انتقل وجوب النفقة على ابن الأخ الموسر، يعني المعسر القريب ينزل منزلة المعسر.
ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليه.
يكفي نسأل الله عز وجل. ذكر هنا أنه لا يجبر على بيع ملك، ها؟
ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة ولا من ثمن ملك
ولا من ثمن ملك. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، لو عندك سيارة أو عمارة هل يجب عليك أن تبيعها لتنفق على قريبك؟ فعند الجمهور قالوا لا يجب، وذهب الشافعية وابن حزم أيضا في المحلى إلى أنه يجب عليه أن يبيع هذا العقار، قالوا لأن العقار ليس له علاقة بالقوت، النفقة تجب عليه فيما زاد عن قوته، والعقار هذا ليس من القوت، وكما يجبر على بيعه لقضاء دينه كذلك يجبر على بيعه للنفقة على قريبه. والمذهب وهو مذهب أيضا الحنفية والمالكية أنه لا يجبر على بيع ما يملك لينفق على القريب الفقير. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.